صحبه أن يرتعوا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقة الأمس عن قضية الضباط الملتحين. وبالتأكيد احنا كلنا متابعين الأحداث اللي بتتم على أرض مصر، وبالتحديد على أرض سيناء، واختطاف الجنود المصريين في سيناء اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يردهم إلى أهاليهم وزويهم سالمين غانمين يا رب اللهم أمين، وأن تأخذ الجهات الأمنية الرسمية سواء شرطة أو جيش بأيدي من حديد، وأن يضربوا بيد من حديد على من قام ب خطف الجنود المصريين. محتاجين نتكلم في أمور كثيرة. معانا في البداية قضية الضباط الجنود المختطفين، ثم نتحدث عن الضباط الملتحين والمشكلة، ونربط بين هذا وذاك، إيه اللي وصلنا لاختطاف جنود في سيناء، وبين رفض جهات كثيرة وعديدة في الدولة المصرية في إنهاء قضية الضباط الملتحين. معنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، معنا معالي النقيب هاني الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين. أهلا وسهلا، سعد بيك، من يكرمك. أيضا معنا معالي النقيب أحمد البدري، أهلا وسهلا، سعد بحضرتك. حتى مع حضرتك سيادة النقيب هاني في مسألة تعليقك، وإحنا بنتكلم عن جنود مختطفين وحضراتكم يعني من أبناء وأفراد الشرطة المصرية، محتاجين نسمع تعليقك على اختطاف الجنود المصريين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا احنا هنتكلم في هذا الموضوع من شقين، اول شق الفعل، والشق الثاني رد الفعل، وهل احنا مسموح بهذا او بذاك او بده. احنا مبدئيا في هذا الموضوع تحديدا، يعني الاخ اللي هي اثرت بسبب هذا الموضوع اللي هو الاستاذ احمد ابو شيتا اللي هو مسجون حاليا في السجن العقرب، احنا كنا شهود عيان على واقع كده معانا نحكيها دلوقتي. الموضوع بدا ان احمد ابو شيتا ده كان متهم في احداث اسم العريش، وراجل اخذ عليه حكم غيابي. الراجل راح سلم نفسه للشرطه هناك، تم ترحيله لسجن العقرب هنا في وادي النصرون. فجأة احنا كنا في اعتصامنا امام وزارة الداخلية، لقينا اهله اخوه وابن عمه جايين ومنفعلين جدا فيه يا جماعة. وساعتها طبعا برضو كان بدأت الاخبار تنتشر على صفحات الفيسبوك والتواصل المجتمعي على شبكة الانترنت، ايه يا جماعة في ايه الموضوع، ان في ضابط في سجن العقرب مسك الاستاذ احمد ابو شيتا، حصل خلاف ما بينهم، فضل يعذبه لمدة 21 يوم حتى أصبح مجرد هيكل عظمي موجود وفقد بصره.
نعم.
وإحنا جايين دلوقتي للوزارة هنقابل اللواء فكري حسين فكري ده المسؤول عن التواصل المجتمعي إلى آخر هذه الأمور. طيب يبقى الموضوع بدأ من عند السجن، من عند تعذيب اللي هو أحمد أبو شيتا حتى حصل فيه هذه الأمور. فكان رد فعل لهذا الامر ان هم خطفوا الجنود، ده طبعا بالنسبة لنا غير مقبول، الاتنين غير مقبول، الفعل اللي تم في السجن من تعذيب احمد ابو شيتا، زائد رد الفعل ان هم يعني يتم اختطاف بعض الجنود المصريين عشان مطالبين ان هو يتم الافراج عنهم، ده مش مقبول وده مش مقبول والاتنين غلط. انما ده يرجعنا ايه سبب بقى المشكلة دي؟ سبب المشكلة دي اخفاق السلطات اللي موجود حاليا، وعدم استطاعتهم في فعلا انفاذ القانون، وان احنا نصبح دولة قانون. انا عندي وزير الداخلية وانا بحمل هذه المسؤولية اولا واخيرا لوزير الداخلية.
لماذا؟
وزير الداخلية ده حاجة، ده منصب سياسي، ده منوط بوظيفته دي عدة مهام. أول حاجة وظيفة سياسية، أظن أن يعني السيد الوزير أخفق إخفاق رهيب في هذه المهمة السياسية ليه. شفنا التيار الليبرالي بكافة والتيار العلماني وكافة الأيديولوجيات بقى، سواء يساريين سواء ليبراليين سواء، كل دول غير راضيين عن أداءه السياسي طبعا، وبيتهمون أنه هو بيقوم بأخوانة الدولة بأخوانة وزارة الداخلية. في نفس الوقت وجدنا التيار الإسلامي طبعا يعني اللي عمله الأمن الوطني أنه هو استدعى ناس منهم، وأنه ابتدى يرجع أو يحاول يعود لسائر عهده الأمن الوطني في ثوبه الجديد أو في ثوبه القديم جهاز مباحث أمن الدولة. طبعا ده أثار برضو حفيظ كثير من الإسلاميين، وجدناهم غير راضيين عن أداء السياسي الوزير الداخلية، بل ضباط وأفراد الشرطة نفسه. إحنا أول مرة منذ إنشاء وزارة الداخلية نشوف ضباط شرطة بيضربوا عن العمل بسبب سياسات هذا الوزير محمد إبراهيم اللي موجود حاليا. بالعكس ده هو كان موجود في يعني في جنازة أحد السادة الضباط، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء.
آمين.
وساعتها تم الاعتداء عليه من الضباط نفسهم لأنه مش قادر يتحاور ولا بيتكلم بطريقة حتى مظبوطة مع هؤلاء الضباط. يبقى دي أول وظيفة ليه للأسف هو باقتدار فشل فيها فشل ذريع، اللي هي الوظيفة السياسية اللي هي من أهم مهام وظيفته. الوظيفة الثانية هي إدارة مرفق الأمن أو إدارة المؤسسة الأمنية. هل استطاع الوزير أن هو يدير المؤسسة الأمنية؟ خالص. الانفلات الأمني مازال موجود، الجرائم مازالت موجودة، في عدم رضاء من كثير من صغار ضباط وأمناء الشرطة في الرتب طبعا، لما طبعا مقامهم عالي، عن طريقة إدارته للمرفق الأمني اللي أدى أو تسبب لوجود مش انفلات أمني وبس، واستشهاد كثير من ضباط وأفراد الشرطة نظرا لعدم التسليح الجيد ونظرا لعدم اتخاذ الخطوات اتخاذ الخطوات الأمنية الصحيحة، سواء في تأمين أماكن كتير. احنا شفنا ميدان التحرير لمدة طويلة جدا قفلوا 5-6 بلطجية وبس، يعني لو الواحد كان نزل هو واتنين تلاتة كان قدر يخلص هذا الموضوع. إدارة أمنية للأسف بكافة الطرق غير يعني سليمة بالمرة، أدت لأحداث السجن في بورسعيد وكل القتل والهرج والمرج اللي حصل هناك. ما فيش شرطة دلوقتي في بورسعيد، ما فيش شرطة في السويس. شفنا الجيش القوات المسلحة نازلة بتأمن امتحانات الخاصة بدبلوم الصنايع أو
بالدبلومات الفنية.
بالدبلومات الفنية الشرطة مش متواجدة. ده كله نتيجة إيه؟ نتيجة الإدارة السيئة لمرفق الأمن. شفنا لا في خطة موجودة لإعادة هيكلة الوزارة. شفنا الوزارة زي ما هي في سابق عهدها مع فارق تجرؤ الشعب عليها، مع عدم وجود آليات جديدة للتعامل مع الإجرام في الشارع، وجدنا في الآخر الهرج والمرج في الشارع المصري، وجدنا الانفلات الأمني. ففشل السيد الوزير فشلا ذريعا في وظيفته في إدارة المؤسسة الأمنية وإعادة الانضباط الأمني أو إعادة الأمن في الشارع المصري. طيب ثالث وظيفة ليها الوظيفة القانونية، إرساء دولة القانون. يعني يكفينا هنا نقول أن الوزير ضرب طبعا بالقانون كله عرض الحائط. مازال في انتهاكات بتحصل من بعض القلة أو من بعض يعني الناس الفرادة في وزارة الداخلية، ما بيتمش اتخاذ معهم إجراء. زي الضابط بقول حضرتك اللي تسبب بتعذيبه للي هو أحمد أبو شيتة، إن كل الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ده هو اللي مسلم نفسه يا جماعة. هو الراجل ده اللي مسلم نفسه، يعني الشرطة راحت جابته ولا هو كان هربان، الراجل سلم نفسه وقال حاسبوني. طب ليه تم التعامل مع كده؟ انا شايف الحل لازم اولا اقالة وزير الداخلية، ثانيا نأتي بوزير فعلا يكون عنده رؤية لاعادة هيكلة المؤسسة الامنية. عشان بالفعل انا عايز اقول حاجة حتى في اغراض العقوبة، يعني العقوبة ليها اغراض عندي سواء في الشريعة الاسلامية او حتى في القانون الوضعي. اغراض العقوبة دي اول حاجة تحقيق الردع، سواء الردع العام او الردع الخاص. تاني حاجة تحقيق العدالة، ان اصحاب الحق بيأخذ حقه من الجاني او من المتهم او من المجرم يعني. تالت حاجة اصلاح الجاني ده او المجرم، ان انا اصلحه دوت بيتم فين؟ في السجن. عشان كده حتى بيقولوا السجن ايه؟ دار اصلاح وتهذيب. هل هي كده؟ هل المجرم فعلا بيخش السجن بيتم اصلاحه؟ لا طبعا. ليه؟ الشرطة مظلومة في هذا الامر. ضابط الشرطة وفرد الشرطة لم يتلقى من التعليم، سواء التعليم الفني او التعليم الايديولوجي، ان هو يستطيع ان هو يؤهل مجرم ان هو ازاي يتواصل تاني مع المجتمع. مش وظيفتنا، انا يا جماعة رجل امن مسؤول عن ضبط اداري تحقيق الامن وحماية المنشآت ومنع الجريمة قبل وقوعها أو ضبط قضائي وهو القبض على مرتكب الجرائم عقب ارتكابها. أنا عايز وزير يبتدي ينقل هذه الرؤية للمؤسسة، يبتدي يقول لا أنا مش بعد لازم تنقل إدارة السجون من الشرطة المصرية تتولاها سواء هيئة مستقلة أو وزارة الشؤون الاجتماعية.
تمام.
هو دوت اللي عنده الخبراء النفسيين، عنده الخبراء الاجتماعيين اللي هيقدر يتعامل مع هؤلاء المسجونين.
طيب
إنما ضابط الشرطة مش هيقدر يتعامل في إدارته لهذا الامر، لا هو يحمي المكان يحمي السجن. تبقى مسؤوليتي عدم السماح لاي مسجون بالهروب، عدم السماح باي اختراق للسجن او باي هجوم على السجن. انما اداره السجن نفسه انا لم اتلقى من التعليم ما يؤهلني ان انا استطيع ادير السجن. الكلام دوت موجود في جميع دول العالم الحقيقه، دول المؤسسات، وهي ديت ما بنتكلم ازاي الدوله بوليسيه يعني الشرطه متوغله في جميع نواحي الدولة، في جميع مؤسسات الدولة، سواء الشرطة هي اللي بتدير بطريق مباشر أو بتدير بطريق غير مباشر. الكلام ده لازم يقضى عليه.
جميل.
وتصبح وظيفة الشرطة فقط هي تحقيق الأمن فقط.
يا رب نتمنى تحقيق الأمن.
نتمنى
في
هذا
ربوع مصر كلها.
وزير يكون لي رؤية، ما يبقاش التعامل دايما تعامل أمني مع أي حدث.
تمام.
يبقى في تواصل مجتمعي، يعمل تصالح وطني. انا حضرتك انت عارف في يعني ازيد من 300,000 واحد كان معتقل عن طريق امن الدولة. الناس دي اخرهم كان مثلا الشيخ علي قبطان. الشيخ علي قبطان دوت اللي قال لحسني مبارك اتقي الله اتخذ من السعودية جه هنا اتحط في المعتقل 15 سنة، ده خد حكم بالتعويض على وزارة الداخلية بقيمة 150,000 جنيه. الراجل راح ينفذ الحكم ده، الراجل ده بدل ما ناخده نقول له يعني احنا اسفين على اللي حصل معاك ويعني والظلم اللي تم معاك ونبتدي نحتوي اللي زيه هو واللي مثله من الناس ونعمل تصالح وطني ما بينهم وبين قطاع الامن الوطني. تخيل حضرتك ايه اللي حصل، قالوا له لا ما تيجي موافقه الامن الوطني هنصرف لك الفلوس. الحكم ده اتحصل عليه بقاله سنه، حتى هذه اللحظه ما جاتش موافقه الامن الوطني ان يصرفوا له الفلوس. الراجل طيب. نفسيته هتتخيلها متعامله زي وزاره الداخليه.
هنكمل الكلام حضرتك، الكلام المهم جدا اللي حضرتك بتقوله وبتركز عليه، وبالتاكيد هنستمع الان لسياده النقيب احمد البدر. ولكن معنا اتصال الان على الهواء من معالي المستشار احمد السيد المستشار بهيئه قضايا الدوله. اهلا وسهلا.
اهلا بيك، ازيك استاذ ملهم،
ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، ربنا يبارك في حضرتك.
والله بخير.
اهلا وسهلا بحضرتك معنا المستشار.
تحياتي لحضرتك والهاني بيه الشكيري واحمد بيه البدري، وكل سنه وانتم طيبين.
شكرا جزيلا لحضرتك. يعني تعليق حضرتك على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه اللي صدرت لي اخواننا الضباط الملتحين.
والله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكله دي طبعا مشكله بتؤرق اي شخص بيعمل في مجال العداله، واحنا للاسف الشديد المفروض ان يكون المنوط به تنفيذ القانون هو اول شخص يحرص على تطبيق القانون. احنا عندنا نص الماده 123 من قانون العقوبات قالت ان اي موظف عام بيمتنع عن تنفيذ اي حكم قضائي او يخالف القانون فبيعاقب بالحبس والعزل. فالاصل في هذه المساله ان اي شخص مهما كان موقعه اذا رفعت ضده جنحه مباشره بعدم تنفيذ حكم قضائي فهو بيعرض نفسه في هذه الحاله في حاله عدم تنفيذ الحكم القضائي الى العقوبه المنصوص عليها في القانون في الماده 123 بانه يحبس ويعزل من وظيفته ايا ما كان. ودي جزئيه للاسف الشديد ان هم بيلجأوا على اساس ان هم يعرقلوا التنفيذ لانهم يرفعوا استشكالات امام محكمه غير مختصه، محكمه مدنيه. احنا عارفين ان الاستشكال في الاحكام الصادره من محاكم مجلس الدوله لابد ان تنظرها محاكم مجلس الدوله، لكن هم ما بيعملوش كده، بيلجأوا لانهم يعملوا اشكال امام محكمه مدنيه غير مختصه، والمحكمه المدنيه غير المختصه طبعا في اول درجه بتيجي المحكمه تحكم بعدم الاختصاص والاحاله الى محاكم مجلس الدوله، فيضطر ان هو يطعن تاني على الحكم امام محكمه الاستئناف، وبعدين يروح الحكم يقعد قدام محكمه الاستئناف على بال ما يقيد وياخد جلسه، وبعد كده تصدر محكمه الاستئناف الحكم بتاعها بعدم الاختصاص والاحاله الى مجلس الدوله. بعد كده يبتدي بقى ياخد رقم على اساس يحال من القضاء العادي الى قضاء مجلس الدوله، وعلى بال ما يروح هناك قدام محاكم مجلس الدوله وتتحدد له جلسه ويجي القاضي بتاع مجلس الدوله يصدر حكمه برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ، يكون اخذ لهم سنه ولا سنه ونص ولا سنتين. فطبعا انت عشان حضرتك تيجي في هذه اللحظه ترفع الجنحه المباشره امام المحكمه محكمة الجنح المختصة بعدم تنفيذ الحكم القضائي، فيجي طبعا يقدموا ما يفيد ان هما عملوا استشكال، والاستشكال بيوقف تنفيذ الحكم، فتضطر المحكمة في هذه الحالة ان هي تقضي بوقف الدعوة تعليقيا لحين الفصل في الاستشكال المقدم، او على الاقل المحامي بينصح الضباط الملتحين يقول لهم لا والله انتظروا لغايه ما نشوف ايه الحكم هيطلع ايه في الاستشكال، على اساس ان احنا لما نروح قدام محكمة الجنح يبقى الحكم في هذه الحالة حكم اصبح حكم نهائي وواجب النفاذ. هو طبعا الحكم هنقول حتى لو ما اصبحش نهائي، لكن طبق النص المادة 50 من قانون مجلس الدولة، فاحكام محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى ولو طعن عليها. فللأسف الشديد هو تلاعب بالقانون من القائمين عليه، والتلاعب بالقانون دوت بيضيع للأسف الشديد حقوق الضباط الملتحين. وأنا النهاردة بوجه كلامي للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية. الجزئية اللي هقولها، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم بسند متفق عليه بينهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا النهاردة بقول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: لو أنت كنت مكان هؤلاء ماذا كنت ستفعل؟ لو أحد أبنائك كان مكان هؤلاء ماذا كنتم ستفعلون مع هؤلاء؟ يعني الجزئية إن الضباط الملتحين النهاردة كل واحد متزوج وعنده أولاد.
نعم.
أنا من قيمة كام يوم يعني هقول لحضرتك على حاجة بسيطة جدا، يعني في مرة يعني دعيت إلى مكان معين وبعدين بعثوا لي سيارة على أساس تجيبني للمكان ده، ففوجئت بأن قائد السيارة اللي هم بعتيني على أساس ياخدني ويوديني أحد الأمناء الشرطة الملتحين، وللأسف الشديد بيشتغل على عربية ميكروباص صغيرة على أساس يقدر يصرف على أولاده. طب بالله عليك، هل ده يليق النهاردة ان انا النهاردة اوقف هؤلاء وامنع عنهم الراتب بتاعهم ويطلع كل واحد من دول يدور على وظيفة قد تتنافى هذه الوظيفة مع شغله في الاساس؟ طب السؤال، لو رجع هؤلاء الى الوظيفة مرة ثانية وكان النهاردة الاخ ده اللي اشتغل سواق ركب معاه، مش هيقدر يمنع حد ان هو يركب معاه، الكل بيركب معاه، بعد كده لما يشوف قبل الوظيفة يبقى ايه الموضوع، ايه الوضع؟
طيب
يعني الى الله المشتكى.
خير ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا.
العفو.
شكرا جزيلا مع المستشار احمد السيد مستشار بهيئه قضايا الدوله. شكرا جزيلا، يعني كلام واضح والرساله واصله.
تمام.
تعليق حضرتك على الكلام وعلى القصه اللي هو قالها مع المستشار.
والله هو اذا كان امين شرطه بيجتهد ان هو يوفر قوت عياله فده شيء لا يعيبه، يعني سواء ان هو اشتغل بقى سواء اشتغل على العربيه اشتغل اي مكان، فده العيب مش عليه هو، العيب على اللي وصله لهذه الحاله. هو الراجل بيكسب عيشه بشرف زي ما كان بيكسبه بشرف في الوزاره. الراجل طبعا مضغوط عليه ماديا بقى له سنه وشويه ما نقدرش نلومه، طبعا مضغوط عليه اجتماعيا بقى له سنه وشويه ما نقدرش نلومه، لكن طبعا ذنبه في رقبه من هو يعوله، من هو مسؤول عنه. الرجل لم يرتكب جريمه حتى يقصى عن عمله، الرجل لم يكن فاسدا، ما كانش بيعذب الناس قبل الثورة، ما قتلش الناس من اللي كانت في ثورة 25 يناير، ما عملش أي مخالفة، ما الملف بتاعه سليم 100%، كون يقعد بره شغله سنة وأربعة أشهر أهو، ده طبعًا يعني المفروض يكون عامل مصيبة يعني عشان يقعد الفترة دي كلها بره، لكن طبعًا يا الله مشتكى زي ما سيادة المستشار قال طبعًا.
طب رد موقف الأحزاب الإسلامية بقى، رد الفعل.
والله موقف الاحزاب الاسلاميه من الاول احنا طلبنا، مش من الاحزاب الاسلاميه فقط، احنا طلبنا من جميع الاحزاب باختلاف توجهاتها ان هم يبينوا موقفهم من قضيتنا اكثر من مره مش مره واحده. طبعا الاحزاب الغير الاسلاميه كلها لم تنطق ببنت شفا. الاحزاب الاسلاميه موقفها ضعيف للغايه بما فيهم جميع الاحزاب، لا يستثني من ذلك احدا. ده طبعا الكلام ده في اول القضيه. طبعا بالنسبه للموقف النهائي بتاعنا لما خدنا الحكم ورفض تنفيذه، وبالنسبة لبيان السيد وزير الداخلية طبعا يعني الأقل ما يقال عنه إن هو بيان غير مسؤول، لما السيد وزير الداخلية يطلع يقول أنا مش هنفذ أحكام حتى لو خدوا أحكام في أصل الموضوع مش هنفذ حتى لو هتسجن. أنا طبعا إحنا طلبنا من الأحزاب كلها أنها تبين موقفها من هذا التصريح. كل الأحزاب الإسلامية أصدرت بيانات تندد بهذا التصريح، ما عدا حزب الحرية والعدالة طبعا ما أصدرش شيء، لكن موقف بقيه الاحزاب الاسلاميه ضعيف للغايه لا يشكل اي ضغط. هم المفروض ان دي قضيتهم برضو، ان هم بيمثلوا فصيل من المجتمع ارتضى ان هو يكون يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هيئته الظاهرة، ما الحق ده مش حقها لوحدها، ده حق كل من هو على هذه الشاكلة. دلوقتي جميع الفصائل في المجتمع ممكنة من جميع الوظائف، النصراني بيخش كلية الشرطة، الليبرالي بيخش كلية الشرطة، الاشتراكي بيخش كلية الشرطة، ما عدا هذا الفصيل من المجتمع هو اللي ممنوع. فدي اصلا مش قضيتنا في الاصل، دي قضية الجميع. فهو موقفهم من ناحيتها ضعيف جدا طبعا، وان كان في تعاطف منهم وان كان في بعض الدعم المعنوي ان كان في تصريحات، لكن مش كافية يعني.
طيب جميل، نستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. استاذ ملهم حبيبي.
اهلا استاذ جمال، اهلا بيك، اتفضل.
ازيك يا حبيبي؟ والله يا حبيبي الفاضل انا بحييك لبرامجك الطيبه الجميله دي اللي بتسلك فيها قلوبنا.
شكرا جزيلا.
والنخبه الجميله من ضباط الاخوه الفضلاء المرتعين دول، انا ههديهم قصيده خاصه للناس الطيبين اللي قدام حضرتك، هاني بيه الشاكري واحمد بيه البدري وجميع الضباط المحترمين المرتعين. طبعا يعني انا شاعر اخوك الشيخ جمال ضحم السويس، عايز اقول لهم القصيده بعنوان ضابط سني. بقول له ضابط سني دافع عني، يد نظيفة لسانه عفيف، لما يشوفني كأنه عارفني يضحك ضحكة بدم خفيف، عمره ما يهدم عمره ما يهدم عمره ما يشتم، لأن في وشه شعر نظيف. ضابط سني عاوز يصلح، شكله بيفرح، والله يا عم ضميره شريف، راكع ساجد راكع ساجد وبيتواجد وقت الشدة، ما يفرقش ما بين الباشا والغلبان او حد ضعيف. ضابط سني معطر فرشه محل القرشه، لا بيعرف ضابط سني معطر فرشه محل القرشه، لا بيعرفش شيش ولا رشوه، ولا يشيش ولا يدخنش، ولا يعرفش مزاج ولا نشوه. ضابط سني ليه مش عاجبك وفي ظهره بتلعب حاجبك؟ ايه رايك بيحب بلاده؟ ايه رايك بيحب بلاده ويتاخر عن بيته وولاده؟ لو ضابط واقف في اشاره ده بياخد عجله وسياره، ده بيختم عجله وسياره، في الشمس ده واقف بمهاره، يا سلام ده بيعرق، يا سلام ده بيعرق بهزاره. ضابط سني ده حابب دينه، الله يعينه، ربي يفرج كربه وهمه، ربي يزيح مشكلته وغمه، والله بحبه بخف الدم، والله بحبه بخف الدم، ضابط سني.
الله عليك يا شيخ جمال.
دول
الله عليك
حبيبي.
الله عليك. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك. ابو امين اهلا وسهلا.
عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، اتفضل.
مرتين وما عرفتش اتكلم.
نعم
امبارح اتصلت مرتين وما عرفتش اتكلم.
احنا خدامين، اتفضل نسعد بحضرتك، اتفضل.
فيا ريت تديني الفرصه بس، لان انا اقرب الناس واحد للناس ديت.
اتفضل اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، واصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
بالنسبه للرئيس محمد مرسي، يعني هو عاوز ضباط ملتزمين ولا عاوز متعفرطين؟ عاوز ناس بتوع عدل ولا بتوع ظلم؟ عاوز ناس تاخد رشوه وسرقه ولا ناس أمنة وناس محترمين وناس عندهم الثبات في العقيده؟ انا عاوز اعرف الرئيس محمد مرسي غلبان اللي هو رجع ضباط المنتحين، هي دي حاجه صعبه عليه ولا سهله؟ هو وعدنا اللي هو هيرجع ضباط المنتحين وما رجعهمش، ايه الحجه؟ يعني عاوز اعرف ايه الحجه؟ وبعدين يقول بعد ثلاث ايام هقابلهم ويضحك علينا في الاتحاديه وما يقابلناش، وكان بيننا وبينه جدار، يعني بين ضباط المنتحين وبينه جدار، وما رضاش يقابلهم. الحاجه الثانيه كمان، ماذا اخطا ضباط الملتحين؟ يعني ايه اللي عمله من الغلط ضباط الملتحين؟ الحاجه الثانيه كمان، هو وعدنا اللي تطبيق الشريعه الاسلاميه لم يطبق الشريعه الاسلاميه، وعدنا اللي الشيخ عمر الرحمن هيرجع وما رجعش، وعدنا ضباط الملتحين هيرجعوا وما رجعوش.
تمام.
يعني بطالب بمحاكمه وزير الداخليه لانه لم ينفذ احكام القضاء، دي رقم واحد. الحاجه الثانيه كمان، بطالب التيار الاسلامي الجماعه الاسلاميه وسلفيه الجهاد والاخوان، اين الاخوان من الضباط الملتحين؟ وبطالب التيار الاسلامي القوي في مصر السلفيين، واين حزب النور؟ بطالبهم اللي هم يعملوا وقفه كبيره، نعمل مسيره كبيره من مسجد النور في العباسيه وبمرورا بمساجد العاصمه اللي هو مسجد التوحيد ومسجد الجماعه الصحيه ومسجد البعث، ونروح نقعد قدام وزاره الداخليه وما نمشيش ابدا. الحاجه الثانيه كمان، يا اخي انت بتجيب الناس اللي بتحاربك، الناس اللي بتحاربك ولا الناس الاوفياء؟ عاوز الناس الحنين ولا الناس الامنه؟ الناس الامنه بتوع ربنا، الناس اللي هم ما غلطوش غلطه.
تمام يا ابو امين، ربنا يكرمك. حاجه ثانيه ولا ايه؟
ها؟
حاجه ثانيه؟
طيب ماشي. انا بس انا 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 طبعا كابتن هاني الشاكري والكابتن اللي معاه انا كنت معاهم النهارده وناس كويسين جدا، بس انا بطالب الرئيس معانا سرعه، وبعدين يجب العميد احمد شوقي يمسك وزير الداخليه المانع ويمسكوا القيادات بتوع الوزاره.
تمام تمام، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا شكرا جزيلا. ابو حمزه اهلا وسهلا. ابو حمزه طيب انقطع الاتصال.
انا ابو حمزه
فرصنا. ربنا يبارك فيك يا رب، اللهم امين. اعود لحضرتك هاني بيه. نعم
في موقف الاحزاب بس انا
عايز ما انا جاي لحضرتك.
طيب احنا عايزين نسال السؤال الاول، من يملك ثم من يحكم؟ طيب موضوع ما ده مين يملك قاعدتنا؟ هل رئيس الجمهوريه رئيس محمد مرسي بايديه؟ بايديه. الدستور المصري الماده 199 منه بتقول ان الشرطه هيئه مدنيه نظاميه رئيسها الاعلى رئيس الجمهوريه، يبقى دي واحد. تاني حاجه، رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله وهو من يملك سلطه الفصل بين السلطات جميعا اصلا. تالت حاجه، رئيس الجمهوريه هو اللي بيعين وزير الداخليه.
نعم
ده مباشره، يعني حتى لما قالوا يعني في الدستور رئيس الوزراء بعد كده، حتى لسه النظام ده ما لم يطبق، لازم يجي بموافقه مجلس النواب بعد كده رئيس الوزراء يحط الوزراء، استثنوا من هذا وزير الداخليه او ما يخص الداخليه وما يخص الدفاع وما يخص الخارجيه، دوت خاص مباشره برئيس الجمهوريه. يبقى رئيس الجمهوريه يملك السلطه لاعادتنا العمل؟ نعم يملك سلطه اعادتنا للعمل. طب هو ما بيرجعناش ليه؟ ليه بقى ما بيرجعناش؟ هل هو غير قادر؟ لا اسف، هذا كلام غير صحيح. السيد رئيس الجمهوريه يملك اعادتنا للعمل، وانا اظن انه او انا على الاقل يعني ظني الشخصي انه لا توجد اراده سياسيه للاخوان المسلمين عامه لعودتنا للعمل، اللي هم الضباط الملتحين او السماح باعفاء اللحيه داخل وزاره الداخليه. بمعنى انا عندي والله اول حاجه رئيس الجمهوريه بينتمي لجماعه الاخوان المسلمين ويملك من السلطات ما يعيدني للعمل، لم يحدث هذا ولم يتدخل السيد الرئيس على الرغم ان احنا طالبنا بمقابلته اكثر من مره، وعلى الرغم ان في ايام الجوله الانتخابيه او الدعايه الانتخابيه للرئيس سئل جميع المرشحين الاسلاميين وكان منهم السيد الرئيس محمد مرسي هل تسمح بوجود ضباط شرطه ملتحين، واظن يعني كانت اجابته واضحه ساعتها وقال طبعا اسمح بهذا وده حقهم ودي حريه شخصيه ليهم غير ان هي حريه معتقد. طيب بعد كده انا عندي مجلس الشورى، مجلس الشورى دوت لا انا عايز قبليه كمان بشويه مجلس الشعب قبل حله، لان انا موضوعي من قبل حتى وجود مجلس الشعب. مجلس الشعب كان باغلبيه من الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله، وكان يملك انه هو يعيدني عن طريق اصدار تشريع يعني حتى على الاقل، يعني انا عايز تحرير موطن النزاع. هل في القانون ما يمنع؟ لو في القانون ما يمنع يقولوا لنا، وساعتها السلطه التشريعيه اللي هي الاغلبيه في الاخوان المسلمين حتى في مجلس الشورى دلوقتي يقولوا لنا. دي حضرتك كانت مضبطه كانت في مجلس الشورى، لكن طبعا ده قبل اقرار الدستور، فساعتها مجلس الشورى لم يكن يملك سلطه التشريع. كان ساعتها احد اللواءات ممثل عن وزاره الداخليه اللواء عبد الفتاح عثمان موجود، ساعتها احد اعضاء مجلس الشورى الاستاذ عبد الحليم الجمال دوت عن حزب النور قام متحدث عن موضوعنا وقال فين حقوق الناس دي وفين وفين، ساعتها مجلس الشورى لم يكن يملك سلطه التشريع. ساعتها رئيس المجلس الدكتور احمد فهمي اللي هو موجود حاليا ما زال موجود اتكلم وقال شكرا لسياده النائب، واحنا عايزين نستفهم هل هناك لائحه او قانون يمنع اطلاق اللحيه في الشرطه؟ بيسال مين؟ بيسال اللواء عبد الفتاح عثمان. اللواء عبد الفتاح عثمان رد وقال مفيش قانون دوت حضرتك دوت من مساعد الوزير حاليا للعلاقات العامه، وهو كان ساعتها نائب عن وزاره الداخليه بيتحدث امام مجلس الشورى، ساعتها رد وقال مفيش قانون ولا في لائحه لكن العرف الانضباطي في جهاز الشرطه جرى على عدم اطلاق اللحيه. ساعتها رئيس المجلس قال له اذا لم يكن هناك قانون او لائحه، ده واذا كان هناك قانون او لائحه تمنع هذا فيعدل، فالسنه واداء الواجب مقدم على العرف.
مين اللي قال؟
الدكتور احمد فهمي
اللي هو رئيس مجلس الشورى
حاليا. ساعتها كانوا لا يملكون سلطه التشريع، ساعتها احنا هللنا ونزلنا شكر على صفحتنا لهذا الموقف من السيد الدكتور احمد فهمي،
ولكن
اقر الدستور فاصبح مجلس الشورى يملك سلطه التشريع، ولا يملك سلطه التشريع وبس، ده يملك سلطه الرقابه بناء على شكوى، علشان ما يتم تداوله ما بين الناس وما بين القانونيين ان لا
مجلس الشورى انتقل ليه سلطة التشريع دون رقابة غير صحيح. المادة 108 هو يعني صحيح بالمعنى الفني لما في مادة عندي في الدستور اللي أقرته السلطة التأسيسية اللي هي الشعب المصري، قالت في المادة 108 من الدستور للناس اللي بتسمع، لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة، وله أي المواطن أن يقدم إلى أي منهما النواب أو الشورى شكاوى يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أي الوزراء أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها. إحنا قدمنا المجلس الشورى الحالي أزيد من 7 شكاوى بهذه المسائل،
ولكن
لم يتم إفادنا إيه اللي حصل في الشكوى، لم يتم استدعاء الوزير وكل اللي بيقال، ونلاقيه احنا لا نملك سلطة الرقابة. لا عندك المادة 108 تقدر بناء على الشكوى في الدستور، بناء على هذه الشكوى انك تجيب الوزير وتقول له قدم الايضاح عن هذه الشكوى وتحاسبه، دوت الدستور اعطاهولك. بالعكس وجدنا دوت موقف للأسف برضو مجلس الشورى اللي هو اغلبيته
الأكثرية
من الاخوان الاغلبية في مجلس الشورى من الاخوان المسلمين. بالعكس فوجئنا طبعا ان بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتنتقدنا، واحد زي الاستاذ عبد الحليم.
طب تيجي نهدى كده ونقول الاسماء ونقول اللي انت عايز تقوله وموقف الاخوان المسلمين وموقف الاحزاب الاسلامية بكل وضوح وبكل صراحة بعد الفاصل ان شاء الله. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام.
أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تيفي شوم دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده، او الاتصال باقرب دولة لك.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نعود هاني بي لما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل، وإحنا تكلمنا في موقف مجلس الشورى على وجه التحديد للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى. ثم
بعد هذا ما قلنا منطقة سلطة الشيع، وجدناهم صم بكم وكأنهم لا يسمعون عنا أي شيء، وكأننا مش موجودين أصلا يعني. بعد كده موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي أغلب أعضاؤه من جماعة الإخوان المسلمين، ما وجدناهوش معنا، وكأن ليس لنا حقوق تنتهك، وكأننا مش موجودين في البلد، وكأننا مش مواطنين، منعنا ان احنا نستخرج بطاقات رقم قومي، منعنا ان احنا نستخرج جوازات سفر. في منا ناس كانت عايزه تحجز، انا واحد من الناس كان يعني كنت اتمنى ان انا اؤدي فريضه الحج السنه دي، ما هم مش هنا، وكأنهم مش موجودين اصلا، وكأنهم مش مجلس مسؤول عن حقوق الانسان، يا اما عن حقوق انسان بما يروها هم فقط ولا يراها احد اخر يعني، وبرضو اغلب اعضاءه من الاخوان المسلمين. ده موقف الحريه والعداله اللي نحن نرى ان هم مسيطرين دلوقتي على اغلب السلطات اللي تمكنهم، يعني يملكوا السلطه ويحكموا بهذه السلطه، ولكن نرى ان ليس لديهم رغبه في عودتنا لاسباب كتير. ده مش كده وبس، حتى اداء السيد الرئيس نفسه في اختيار او في عدم هيكله وزاره الداخليه حاجه ترتب عليها ايه؟ ترتب ان اما ضحكوا علينا وقالوا لنا القرار رقم 448 الخاص بالغاء جهاز مباحث امن الدوله وانشاء قطاع الامن الوطني، وهيتم تصفيه كل الناس اللي كانوا جوه شغالين في التطرف الديني و و و و الكلام الشعارات، وتم استبعاد 500، كل ده كلام في حق يعني اقول حكي بس يعني حق اريد به باطل. بمعنى اما نيجي نبص نلاقي اللواء مجدي اليسر جهاز مباحث امن الدوله قبل الثوره من الناس اللي افسدوا جهاز امن الدوله، مما ترتب عليه افساد وزاره الداخليه، مما ترتب عليه افساد الحياه السياسيه.
نقول عليهم بعض الملاحظات يعني بلاش يعني،
لا هو جهاز امن الدوله ده كل متفق
يعني قصدي على الاسماء أفسد. على الاسماء،
ما هو اللواء مجدي اليسري كان من هؤلاء الذين تم استبعادهم بعد الثوره، راح فين دلوقتي حضرتك؟ مدير امن المطار. العميد محمد عبد العال في امن الدوله قبل الثوره، دلوقتي فين حضرتك؟ مدير اداره تامين الركاب. العقيد وليد ابراهيم الدسوقي حاليا ايه؟ مدير اداره شؤون الخدمه. العقيد محمد يحيى صادق، العميد، كل دول ماسكين ادارات في المطار. الله، يعني انت بتشيلهم من جهاز امن الدوله وبتضحك علينا بتقول هنستبعدهم وهنجيب دماء جديده ونجيب ناس تصلح ما افسدوه وما تم افساده من جهاز امن الدوله، ونجيب بقى شباب فعلا وطني وعايز يخدم الدوله وعايز ينهض بالجهاز وينهض بوزاره الداخليه، توديهم هذه الاماكن المميزه وناس راحت الكهرباء. ده مش كده وبس حضرتك، المستشار الامني لرئيس الجمهوريه اللواء دكتور عماد حسين هو المشرف على رساله اللواء احمد عبد السميع، دوت كان احد ضباط امن الدوله. الرساله دي حضرتك كانت سنه 2008، الرساله دي عنوانها بس ايه؟ التطرف الديني وأثره على الأمن القومي المصري. وتفرج حضرتك كاتب في هذا الكلام إيه؟ يعني الكتاب أنا للأسف نسيت أجيبه معايا، كاتب كلام صعب جدا عن الطار الإسلامي اللي موجود بما فيه الإخوان المسلمين اللي موجودين حاليا. إزاي ده يتم وضعه إنه هو المشرف على رسالة؟ يعني بقى كان مش هنقول إنه كان مجبر مثلا على شيء، لا ده هو المشرف على هذه الرسالة أما كان لواء دكتور أما كان رئيس الأكاديمية السابق، جابه بقى هو المستشار الأمني للرئاسة، جابه بقى هو اللي في اللجنة التأسيسية. الله، هو احنا فيه فعلا ثورة حصلت، وجهاز الشرطة بإذن الله الناس الكويسة هم كتير جدا. يعني الأخ اللي بيقول يعني إيه الضباط المتحين هم الشرفاء، لا في الجهاز عندنا
مليء مليء
ملي بالشرفاء من الضباط والأمناء من الرتب الوسطى وانزل تحت وانت طبعا، انما القيادات العليا اغلبهم طبعا لان بيتم اختيارهم بالواحد. السيد رئيس الجمهورية لسه مراقي 10 لواءات لمساعد وزير من فترة، يعني منهم 3 كانوا في امن الدولة، منهم واحد اللي هو كان ماسك الكهرباء انا مش متذكر اسمه برضو، رقاهم بقى مساعدين وزير. الله، هو احنا اللي كان وحش واللي كان في جهاز واللي كانوا افسدوا علينا وزارة الداخلية هما دول اللي بيرقوا؟ والناس الكويسة والناس الشرفاء مش مننا احنا بس، من الضباط فين؟ فين إعادة الهيكلة اللي كله تطلع عليه؟ فين معايير العدالة في 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 يعني في شغل الوظائف في وزارة الداخلية؟ احنا قلنا بقى هيبقى في معايير، هيجي فعلا الضابط المجتهد، هيجي أمين الشرطة المجتهد، هيجي الإنسان الكفاءة هو اللي يتولى المنصب الجيد. ما حصلش الكلام ده كله، حصل كبت تاني للضباط والأفراد اللي موجودين، هو ده ما حصل.
طيب هذا هو ما حدث خلال الفترة الماضية. ولكن أحمد بيه ممكن حد يقول طيب ما يعني البلد مولعة والبلد فيها مشاكل إلى آخره، وانتوا شايفين ان في تجاهل من بعض الأحزاب من بعض الجهات من بعض الشخصيات العامة إلى آخره من بعض الجهات السيادية، في تجاهل لقضية الضباط الملتحين. طب واتعرض عليكم ان انتوا تروحوا وظائف أخرى سواء في وزارة الداخلية أو في وزارات أخرى، طب بتقبلوا بالعرض ده وموضوعكم يخلص ويتم على خير؟ ترد علينا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أستاذ فكري. أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، اتفضل.
ازيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بك، اتفضل. الله يكرمك،
كرمك الله وعزك الله بالإسلام.
آمين، نحن وإياكم.
بالنسبة للأخوة الضباط الملتحين اللي هم القدوة بتاعتنا دول بالصلاة على رسول الله، دول أولاد رئيس الجمهورية، المفروض يحل الاشكال ده عشان خاطر هم امناء علينا، حتى مجبرونا في الطريق والله بيسلموا علينا وبيعاملونا معامله ما يرضي الله، والسعوديه حداهم كلهم ملتحين ما شاء الله عليهم. يعني يحل ده ولاده، ده رئيس الجمهوريه دول ولاده مش مبارك الا هو، واخوان ولادنا برضه المختطفين في سينا، القنوات اللي مش خدها رحمه جابوها امبارح، وانا راجل بكيت وانا راجع على جد حالي، بكيت وانا قاعد في البيت بكيت عشان خاطر اولادنا المختطفين اللي هم في سينا، دول اولاد رئيس الجمهوريه، والقنوات الظالمه اللي مش عندهم احترام ولا ادب بيجيبوهم، ودول اولاد الغلابه، اولاد الشعب المصري، اولاد الشعب المصري، اولاد الشعب المصري اتهانوا واتحطوا على القنوات الظالمه بتوع رجال الاعمال. يا معالي الباشا، ينفع كده القوات المسلحه اللي بنفتخر بيها القنوات الظالمه يجيبوها متغلبين ولادي واولادك واولاد المسلمين اللي بيحاربوا؟
تمام، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا حاج فكري، شكرا جزيلا لمشاعرك الطيبه الجميله، ربنا يبارك فيك يا رب، وان شاء الله يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. استاذ منير، اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاخ الكريم والاخوه الكرام، نسال الله لنا ولكم ان يكون عملنا كله فيما يرضي الله.
امين.
انا بس اذكر نفسي واياكم والاخوه الكرام بامر هام جدا جدا جدا. عتب الله على بعض قوم قال عنهم لا يذكرون الله الا قليلا. لي نصيحة بصراحة لوجه الله، لأني مريت بتجربة مشابهة لتجربتهم، وكم تكلمت وكم، فلما هدى الله وألهمني هذا الموضوع وهو ذكر الله الكثير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله فتحت أبواب لن تكن في الحسبان، وألهم الله سبحانه وتعالى الإنسان أفكارا لم يكن يفكر بها، وحجبه عن أمور لم يكن يستطيع وحده أن يحجب عنها. أرجو من الإخوة الكرام ومن كل مسلم أن يجعل على الأقل إن لم يكن كل وقته ذكره، وهذا صعب جدا، 50% للكلام والتفكير والعمل و50% ذكره، ولن يندم ولن يندم ولن يندم، ومن ذكره والله لن يضيعه.
نعم.
والسلام عليكم ورحمة الله
شكرا
وبركاته.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ كمال، أهلا وسهلا.
أهلا يا حبيبي، إزيك؟ كل سنة وأنت طيب.
أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل.
والله يخليك. وما أنا عاوز أعمل مداخلة في البرنامج اللي في الإخوة الضباط المتحدة.
اتفضل، نسعد بحضرتك على الهواء، اتفضل.
إزيك، عامل إيه؟
الحمد لله، اتفضل يا فندم.
كل سنه وانت طيب الاول
وانت بالف صحه وسعاده.
الله يخليك. وبحيي الاخوه على اولا انا كمان عثمان من ابو تيش جلس. معلش.
اهلا وسهلا اتفضل يا فندم.
لا لا عشان في موضوع عاوز احكيه لك. يعني انا كمان عثمان من ابو تيش جلس وانا ليا مشكله مع السيد رئيس الرئيس ابو تيش في الانتخابات اللي فاتت وكان عمل لي قضيه ان انا ضربت تقريبا من خلال برنامجكم من العام رئيس الجمهوري.
الصوت مش واضح يا كمال بيه. لو الصوت مش واضح يا ريت تعود بنا الاتصال مره اخرى. ربنا يكرمك. ابو حمزه اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذنا الحبيب المبارك الاستاذ ملهم صلى الله عليه وبارك فيك وان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
نحن وإياكم.
وحي الله ضيفيك الكريمين وحي الله كل الضباط الملتحيين هؤلاء الحماة الوطن البواتل. اقول لهم لم يبق لكم الا الله. توسلتم او طلبتم القيادات العليا في الدولة فلم ينصروكم، طلبتم الأحزاب الإسلامية فلم ينصروكم وقد خذلوكم وأنتم مظلومون. وأقول لكم أيها المظلوم صبرا لا تهن فعين الله لا تنام، نم قرير العين واهنأ خاطرا فأضل الله قائما بين الأنام. أقول للظالمين الظالمين الذين خذلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لتأخذن
على يد الظالم ولا تطرؤنه على الحق أترة أو لا يشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فأقول لإخواني من الضباط الملتحين وللمسلمين الذين يتعاطفون معهم ونحن معكم قلبا وقالبا لم يبق لنا إلا الله والله سينصركم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا أريد أن أطل عليكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة
شكرا.
الله.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك استاذ
مجدي؟ اهلا بيك. الحمد لله.
الله فيكم وفضيلتك الكرام.
امين.
انا بس والله عايزه اقول لهم ان احنا متضامنين معاهم والله وبندعي لهم وربنا ينصركم يا رب ويثبتكم باذن الله وقوه ترجع باذن الله باذن الله فضل ربنا سبحانه وتعالى. انتوا على حق والله واحنا بنتمنى والله العظيم ان انتوا ربنا ينصركم في اقرب وقت. انا عندي ابني والله سنه سنتين نفسي اشوفه اليوم والله العظيم وفي مكانهم كده. احنا فخورين بيهم والله ربنا ينصرهم يا رب في اقرب وقت كده. والله معكم ولن يترككم اعمالكم وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا. شكرا يا ام احمد ربنا يكرمك. اعود لان الوقت بيمر بينا سريعا. احمد بيه بقول لحضرتك ليه ما قابلتوش بالوظائف اللي هي معروضه عليكم والقضيه بتاعتكم تنتهي.
دي اسف عندها ثقافه موجوده عندنا ولسه موجوده ما قدرتناش.
نعم.
اللي هو ان احنا بنيجي على الطرف الضعيف. لما كان بيحصل زمان ايام حسني مبارك تعذيب في احد الاقسام او المراكز وكان بيحصل كتير كان يحدث ساعات ان التعذيب ده بيصور او بيوثق عن طريق كاميرا او 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 فكان الضابط اللي بيعذب المواطن او غيره بيتم تصويره فالمواطن بيحصل على هذا الكليب وبياخد حقه عن طريق القضاء او بياخد حقه عن طريق المحاكم يعني. تمام. لما كان المواطن بيحصل على حقه والموضوع خلاص يبقى فيه حكم وواجب التنفيذ كان الناس بترجع للمصالحه ساعتها ويقول ايه للمواطن اللي هو له حق اللي خد حقه بالقضاء يقول له معلش ماشيها انت خليها عشان عديها انت عشان الدنيا تمشي.
ايوه.
لا انت بص للانسان الغلطان وحاسبه ما تبصليش انا. انا راجل دلوقتي قلت ان انا عايز التحي قلت اللحيه دي ممنوعه قلت لكم مفيش حاجه في القانون تمنع قلت لا في حاجه في القانون تمنع قلت لكم بيني وبينك القضاء قلت ماشي اقعد في البيت لحد ما القضاء يحكم لك وقطعتوا عني المرتب وقطعتوا عني الشغل ومنعتوني من عملي وضغطتوا عليا زي ما انتم عايزين لمده سنه او سنه واكثر. تمام. خدت انا حكم بقى لما جيت انفذه وخلاص هصطدم بيك قلت لي لا طب بص بقى حل المساله ومشيها عشان الدنيا تمشي. لا حل انت المساله ورجعني شغل ونفذ الحكم اللي عليا ما تقوليش اطلع وظيفه بره انا عايز اشتغل ضابط شرطه زي ما انا القضيه دي مش قضيتي انا لوحدي القضيه دي قضيه فصيل من المواطنين المصريين يمثل اكتر من 15% ويمكن اكتر من كده.
أيوة.
الناس اللي ارتضت ان شكلها يبقى شكل النبي صلى الله عليه وسلم الناس دي ممنوعه الى الان من دخول جميع مؤسسه الدوله التنفيذيه ما بيخشوش جيش ما بيخشوش شرطه لما بيجي له التجنيد بتاعه بيعامل ان هو راجل مجرم ان هو راجل جاسوس وبيطلع من الجيش امني. ليه امني؟ هو عمل ايه امني؟ راجل بيبقى ملفه سليم فيما يطلعه امني ليه؟ لحد دلوقتي في بعض النوادي بيكتب عليها ممنوع دخول المنتقبات والكلاب. ليه؟ الفصيل ده لحد دلوقتي هو الفصيل الوحيد اللي مش واخد جميع حقوق المدنيه كامله. اذا كنتوا بتتكلموا على دوله المواطنه فدي مش دوله مواطنه، دي دوله عبيد واسياد، والواضح مين هم العبيد ومين هم الاسياد. فما تجيش تقول لي لو تنازل عن حقك وخذت مدنيه، لا انا هاخد حقي زي ما هو بالقانون زي ما لجأت للقضاء، وخدت حقي هاخد حقي زي ما القضاء حكم لي.
تمام. موقف الرئاسه،
موقف الرئاسه، موقف الرئاسه اخيرا خالص، ان احنا كنا رحنا وقفنا واقفه هناك عند الرئاسه. طبعا احنا تواصلنا مع الرئاسة من اول ما السيد الرئيس تولى منصبه يعني وحلف اليمين الدستورية، رحنا هناك للرئيس وقدمنا مذكرة، ثم تواصلنا مع الاستاذ محمد فؤاد جد الله. طب الرئيس هيخلص الموضوع بكرة اهو، الرئيس قدامه هيمضي القرار اهو، طيب حاضر، طب بس مش هينفع دلوقتي تروحوا وظائفكم هي هي، ممكن تروحوا وظائف، قلنا له ودونا الاماكن الملتهب، ودونا سينا نشتغل في سينا، ودونا السويس نشتغل في السويس اما حصل فيها مشاكل. احنا هناك الناس متقبلنا جدا، واحنا رحنا عملنا مؤتمر شعبي في السويس وشفنا اهالي السويس بتعاملنا ازاي، هنشتغل هناك لان دول اهالينا واحنا هنقدر نتواصل مع الناس. الشرطه مشكلتها دلوقتي ان مفيش تواصل مجتمعي ما بين الشرطه وما بين المؤسسه الامنيه وما بين المواطنين، قلنا لهم ودونا بورسعيد اما حصلت الاحداث، ودونا نساعد اهالينا هناك ان احنا نحفظ لهم الامن، ودونا اكتر منطقه الضباط والافراد مش عايزين يشتغلوا فيه، احنا مستعدين نروح نشتغل. طيب ده هو الرئيس خلاص ان شاء الله هيملي القرار، طيب اهي ان شاء الله قبل يوم 30/12/2012 هتكونوا في اعمالكم. حاضر، ما فيش، مشي بعد كده مستشار محمد فؤاد جد الله، رحنا عند القصر، ابتدى التواصل مع اللواء دكتور عماد حسين، واحنا عارفين اصلا اتجاهه من الاول ايه، وان هو مش عايز يحل، وان هو متبني، هو بيتكلم باسم الوزاره مش باسم الرئاسه اصلا، ومش عايز يحل. حل احنا اهو راضيين بكذا كذا، ايه رايك؟ قلت ماشي، دي طلبات عادله جدا، بس اشوف الوزاره، انا مش جاي لك عشان تقول لي اشوف الوزاره، انا عايز اشوف الرئاسه هي اللي تفصل ما بيني وما بين الوزاره، الوزاره مش عايزه تحل، الوزير مش عايز يحل، الوزير عايز وزاره الداخليه هيئه الشرطه تفضل هيئه عسكريه، يفضل تعليماته وهواه الشخصي فوق القانون، يقول للضابط اعمل، الضابط يقول له حاضر ونعم. والادله على كده كتير، الادله احنا قلنا لازم يتغير قانون العقيد اللي هو عقيد من اول سنتين وزير الداخليه بمزاجه، يكمل في الخدمة ويقعد ولا طلعه معاش بمزاج الوزير. فإيه اللي حصل؟ كل عقيد لو عقيد في الخدمة بياخد 4-5-6 آلاف جنيه، لو عقيد في المعاش بياخد 800-900 جنيه. كل عيش هسمع الكلام، لو قالوا لي حاجة غلط هنفذها، أنا عندي عيال، هنزل إزاي من 5-6 آلاف جنيه ل800 جنيه؟ مش هقدر أصرف على بيتي، فهقول حاضر ونعم. غيروا الكلام ده، ادوا ضباط الشرطه ضمانات وظيفيه، خلوا التدافع يحصل، خلي الضابط اما يشوف حاجه غلط يقول ده غلط، خلوا الضابط يتمكن ان يقف في وش القياده الفاسده اللي هي القياده اللي بتدي له تعليمات مخالفه للقانون، ما بقولش تعليمات موافقه للقانون، لو تعليمات موافقه للقانون والضابط خالف يتقطم رقبته، انما لا، اما يديني تعليمات بعد كده يقول لي زور هقول له لا، وانا مش خايف على مستقبلي الوظيفي، وانا مش خايف على عيالي من اللي هيحصل. كل عدم التغيير والرغبه في عدم هيكله وزاره الداخليه ده ادانا تساؤلات كتير، ده حط علامات استفهام كتير، مالكوش دعوه بموضوعنا، طب انتوا عملتوا ايه؟ الثوره ما قامت، قامت يوم 25 يناير، قامت يوم عيد الشرطه، قامت لان الناس عارفه ان الاداء الاصيله والاصليه في كان النظام البائد هي وزاره الداخليه، هي دي العصا اللي في ايده، فلازم نكسر العصا دي، قامت على الشرطه. الثورة نجحت، عملتوا ايه لإعادة هيكلة الشرطة؟ عملتوا ايه بتحقيق معايير عدالة ما بين الضباط عشان الضابط المحترم، الضابط الكفاءة، الضابط الجدير هو اللي يمسك أماكن كويسة؟ ما زال معايير الكوسة والمحسوبية، ما زال مساعد الوزير يملك 10-12 عربية ثمنهم مليون جنيه بيخدموه وبيخدموا الأسرة، ما زال بيصرف عليها بس بونات سنويا 70,000 جنيه، ونرجع نقول أصل الوزارة ما فيهاش فلوس، الوزارة ميزانيتها 18 مليار جنيه. الوزارة من أكثر من يعني التكلفة الأمنية دلوقتي بتحسب على مقدار المتر المربع أو الميل دوت عالميا، أكثر الشر يعني أكثر الأنظمة الشرطية اللي بتنفق فلوس هي وزارة الداخلية أو الشرطة المصرية، لكن الفلوس دي بتصرف على إيه؟ على رفاهية القيادات. المهم تواصلنا مع الرئاسة، قال لنا ساعتها مستشار واللواء عماد حسين هرد عليكم في خلال 3 أيام، يا إما هيكون تم تحديد يوم تلتقوا فيه مع الرئيس مباشرة، لان لغايه دلوقتي ما لقيناش الرئيس رسميا ولا مره. الثلاث ايام عدوا، قالوا ادوني اسبوع، الاسبوع عدى، قال لك طب ادوني يومين، اليومين عدوا ما جبناش منه اي تفاهم ولا اي اتصال.
تواصلنا بعد كده للرئاسة تاني، قال انا هقعد معاكم اللواء عماد حسين وتحلوا بما يرضي الله. ايه يا عماد بيه، ايه رأيك، ايه هنحل بما يرضي الله نعمل ايه؟ قال لك السيد الوزير مستاء جدا، شيلوا الاعتصام الاول وامشوا بيوتكم، وبعد كده هاتوا واحد منكم يجي يقعد مع الوزير ونشوف الحل ايه. ايه اللي بتقولوه ده؟ هو ده الحل اللي بما يرضي الله اللي عندكم رئاسة؟ هو ده الحل اللي بما يرضي الله؟ انتوا مش عايزين تحلوا.
تمام، احمد بيه بكل وضوح شايف مين اللي ضد قضية الضباط الملتحين؟
الرئاسة ببساطة، لان حضرتك في تصريح صدر من السيد الوزير بيقول ان انا مش هرجع الضباط الملتحين حتى لو خدوا احكام، ولو خدوا احكام هرجعهم واوقفهم تاني، ولو وقفتهم تاني وخدوا احكام مش هنفذ الاحكام حتى لو هتسجن. فانا اعتقد ان السيد الوزير ما يقدرش يقول التصريح ده الا لما يكون واخد ضوء اخضر من الرئاسه. انا ماليش تفسير، لو حضرتك عندك تفسير تاني ان هو يقدر يقول الكلام ده. وعايز اقول حاجه كمان، هو ما خدش ضوء اخضر من الوزاره واحنا ناس بنسيء الظن، طب ليه الرئاسه ما طلعتش ردت على هذا التصريح؟ ده حتى من باب اعلاء سياده دوله القانون، من باب ان السيد الوزير ما كانش يقول لك ما فيش ضابط ملتحي هيخش عندي زي ما يكون الوزاره بتاعته مثلا هيدخل اللي هو عايزه ويطلع الوزاره بتاعت المواطنين، الناس اللي بتدفع الضرائب، الناس اللي بتدفع الرسوم، احنا اللي بندفع فلوس الوزاره دي، فدي مش وزارته هو، مفيش حاجه اسمها عندي، مفيش حاجه يخش عندي، لا دي اسمها وزارتنا احنا، لازم يكون في تمثيل لينا جوه الوزاره دي.
تمام، كلمه اخيره هنبي.
كلمه اخيره احب اوجهها، يعني طبعا يعني هاخدها من كلام اخ كان عمل مداخله، احنا بعد ما فقدنا الامل في الاسباب الماديه، طبعا مش في اللي احنا املنا في الله لن ينتهي ولن ينقطع باذن الله تعالى، بعد ما فقدنا الاسباب في جميع، فقدنا الامل في جميع الاسباب الماديه اللي قدامنا في رئاسه الجمهوريه، في مجلس الشورى، في جميع المؤسسات اللي يعني الاغلبيه فيها دايما بتبقى الحزب الحريه العداله او الاخوان المسلمين، لدرجه حطت علينا علامات، يعني عندنا علامات استفهام كتير من موقف حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين، يعني وفي ظنون كتير جدا، انما احنا برضو يعني ما بنحبش ناخد دايما بالظن، انما بنقول وبنضع كل شخص امام مسؤوليته. احنا دلوقتي بنتوجه للمواطنين، للشعب المالك الحقيقي للسلطة، الشعب مصدر السلطات، الشعب اللي جاب رئيس الجمهورية واللي جاب مجلس الشورى واللي جاب جميع هذه المؤسسات، وبنقول لكم يعني خلاص كل هؤلاء جميع القيادات حتى باقي الأحزاب الإسلامية، حزب النور، حزب الأصالة، حزب البناء والتنمية، كل هذه الأحزاب تعاونت معنا، تضامنت معنا، أعلاهم حزب النور، أعلاهم الدعوة السلفية، وقفوا معنا أقوى من الأحزاب التانية، إنما كلها برضو يعني مواقف ما ارتقتش لمستوى الجدية اللي مطلوبة في هذا الأمر. إن هذه قضية مجتمعية زي ما النقيب أحمد بيقول، الدعاة العلماء اللي احنا عرفنا منهم حكم اللحية، أنا كنت داخل كلية الشرطة ما عرفش إيه حكم اللحية، أنا سمعت كلامكم وسمعت علمكم ويعني وربنا يعني جعلكم سبب إن أنا أهتدي لهذا الأمر. أنتوا فين دلوقتي منا؟ انتوا ايام المجلس العسكري عملتوا حلقه مجلس شورى علماء، كانت حلقه قيمه جدا. الله هو في ايه؟ انا حاسس ان احنا بنعمل حاجه غلط، انا عايز علماء يطلعوا يردوا علينا، العلماء الافاضل الشيخ محمد حسان يعني، واحنا في قناته يعني وبنشكركم على الوجود، بس انا عايزين موقف منه مع الرئاسه ويقول لنا نعمل ايه، عايزين موقف من الشيخ محمد حسين يعقوب، موقف من الشيخ محمد عبد المقصود، موقف من الشيخ ابو اسحاق. طبعا هو الشيخ ابو اسحاق طبعا يعني كان ليه طبعا كليب جميل ورساله جميله لينا جدا، انما شيخنا قولوا لنا نعمل ايه؟ يا ازهر يا شريف، يعني يا ازهر يعني يا حامي وسطيه الاسلام، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهان في مصر وانتوا مش هنا، العلماء مش هنا، الازهر الشريف مش هنا، الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح مش هنا، مجلس شورى العلماء مش هنا، وكان احنا بنعمل حاجه غلط. قولوا لنا لو احنا بنعمل حاجه غلط قولوا لنا احلقوا، قولوا لنا ارجعوا، لان انا بقالنا سنه ونص وبعد كده الشعب، انا بقول للشعب اهو وبقول لكل واحد متضامن معانا، ما يكفيش انك تتصل بيا وتقول لي انا متضامن وتقول لي انا بدعي لك، طبعا الدعاء ده طبعا شيء قيم، ويعني واحنا نسالكم ان انتم تداوموا على هذا الامر، والدعاء ده سلاح قوي جدا، لكن لازم حركه، ما ينفعش نيجي نقول للناس احنا عاملين وقفه تعالوا تضامنوا معانا اقفوا معانا علشان نوصل صوتنا وتفهموا الناس ان دي مش قضيتنا.
تمام.
انا لو دي قضيه شخصيه انا ممكن بكره اقول لهم انقلوني، قالوا لي هننقلك في وظيفه مدنيه في البترول ولا في الكهرباء ولا في وزاره الطيران المدني ولا في وزاره الصناعه، هتاخد 5 أضعاف مرتبك وعدد ساعات تشغيل اقل. انا ما وافقتش مش عشاني، عشان الاجيال اللي بعد، عشان ابني وعشان احفادي، عشان ده يصبح حق ليهم ما نبقاش مواطنين درجة تانية لمجرد كل جرمي ان انا استنيت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يطلعش وزير في يوم من الايام يقول ده اهان كرامة الوظيفة عشان يستني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتوا لازم تركزوا معانا شوية واما ندعوكم لوقفة تنزلوا تقفوا معانا. وإلا احنا بعد كده ما حد يعني هنبقى اعذرنا الى الله.
ان شاء الله ربنا
هنبقى اعذرنا الى الله.
ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. اللهم امين. وان شاء الله ربنا هينصركم باذن الله رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله قريبا باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا هاني بيه الشكيري. شكرا جزيلا لاحمد بيه البدري. شكرا جزيلا لحضرتك. وتحياتنا وتقديرنا وشكرنا للضباط الملتحين كلهم. ربنا يبارك في الجميع يا رب. اللهم امين. طبعا الضباط والامناء والكل 73 فرد ربنا يبارك في الجميع يا رب. اللهم امين. دي كانت حلقتنا النهارده مشاهدينا الكرام. رسالتنا بنحاول ان احنا نقدم شيء ايجابي، رساله ايجابيه، مجموعه الضوء مش متسلط عليهم او حينما يسلط الضوء عليهم بيتوجه بطريقه خاطئه او بتفهم قضيتهم بطريقه خاطئه، وده اللي يعني بينعكس على رد فعل كثير من فئات المجتمع. دي كانت حلقتنا النهارده. انتظرونا غدا ان شاء رب العالمين ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. احبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه.